بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ستستخدم الأموال المحررة في تعزيز الإنتاج الداخلي. إيران تعتبر السعودية بلد إسلامي صديق، وتقول إن التعاون مع الرياض هو استراتيجي. القوات العراقية تعلن ضربة جوية ثانية تستهدف مسلحي داعش بمحافظة كركوك. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي اليوم أن حكومة بلاده ستستخدم الأموال الإيرانية التي حررت في مجال تنمية الإنتاج الداخلي والمشاريع التي تؤدي إلى النمو في الإنتاج. وأكد رئيسي أن النجاح في تحرير الأموال المجمدة الإيرانية كان نموذجا للدبلوماسية المبنية على الكرامة مقابل دبلوماسية التوسل للغير، مضيفا أن هذه الخطوة كانت إنجازا مهما في مسار تأمين المصالح القومية. وكانت طهران تواصلت مع واشنطن بوساطة قطرية الأسبوع الماضي لاتفاق يتم بموجبه إلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية. أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم رفع أعلام العتبات المقدسة 5 في إيران والعراق وسوريا بحضور عدد من الشخصيات والضيوف الأجانب ومجموعة من خدام العتبات المقدسة بمناسبة أيام محرم الحرام وذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. تفاصيل أوفى إليكم بالتقرير التالي.
إيران الإسلامية وهي في أجواء شهر محرم الحرام وعاشوراء الخالدة ذكرى استشهاد يسوة الأحرار وقائد أباة الضيم سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، حيث رفعت أعلام ورايات العتبات المقدسة في برج ميلاد بحضور محبي وعشاق الإمام الحسين عليه السلام تخليدا للذكرى.
نرحب بهذه المبادرة الجميلة من بلدية طهران في رفع رايات العتبات المقدسة في هذا المكان المبارك، وهذه تسبب زيادة الالتحام بين الشعبين الشيعيين العراق وإيران، وتذكر بمآسي التي مر بها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
قبة العشق عنوان حمله هذا البرنامج الذي تم خلاله رفع آيات أضرحة سيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس وأخته زينب الكبرى والإمامين العسكريين، مراسم تضمنت برامج مختلفة تذكر من حضرها بمصيبة الإمام الحسين عليه السلام. هذا وقد ترفع في العديد من المناطق المرتفعة في طهران رايات سوداء كبيرة يمكن مشاهدتها من جميع مناطق العاصمة وتعم جميع المدن والقرى في إيران، نشاطات شعبية واسعة لإحياء عاشوراء، وتتواصل حتى مراسم أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في شهر صفر.
طقوس وشعائر حسينية تقام في أرجاء إيران الإسلامية، وإن اختلفت طريقتها لكن جميعها تحاكي مصيبة كربلاء في يوم عاشوراء.
أكد متحدث القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكارتشي أن مناورات حرس الثورة الأخيرة جاءت تحذيرا للأعداء، وتابع شكارتشي أن إيران أعلنت عدم مجاملتها أي شخص حول الجزر الثلاث وتعتبرها إيرانية 100%، مؤكدا أن البلاد بلغت مستوى من القوة يمكنها من تحقيق الأمن بأي منطقة حتى في المناطق البعيدة. وأضاف أن رسالة المناورات بالأساس موجهة لأعداء إيران، أمريكا والكيان الصهيوني وفرنسا وبريطانيا، مخاطبا إياهم بالقول إن وجودكم في المنطقة غير شرعي وعليكم مغادرتها. قال مستشار الرئيس الإيراني حجة الله عبد الملكي اليوم أن بلاده تجري مفاوضات مع دول عربية وإسلامية لإنشاء مناطق اقتصادية حرة مشتركة، وشدد عبد الملك على سعي بلاده لاستقبال الاستثمارات السعودية، خاصة وأن المملكة أعلنت من قبل استعدادها للاستثمار في إيران، منوها إلى أن التعاون مع السعودية تعاون استراتيجي ومهم للغاية بالنسبة لنا، والسعودية بلد إسلامي صديق. وأكد مستشار الرئيس الإيراني أن بلاده بدأت محادثات عميقة مع كل من قطر والإمارات وسلطنة عمان للاستثمار في المناطق الحرة الإيرانية، كما تجري مباحثات مع بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى في هذا المجال. أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم ضربة جوية ثانية للمقاتلات العراقية استهدفت مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. على صعيد آخر، أعلنت وزارة النقل العراقية عن استعداداتها للزيارة الأربعينية، وقالت إنه تم تجهيز 700 حافلة و11 قطارا و150 شاحنة، إضافة إلى استنفار مئات المركبات بهذا الخصوص. وقالت الوزارة أن تحضيراتها جاءت مسبقة ومبكرة هذا العام لتفويج زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام إلى مدينة كربلاء المقدسة، ومن ثم إعادتهم إلى باقي المحافظات. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وأفانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحل العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت العمليات المشتركة اليوم الأربعاء أن طيران القوة الجوية دمر بواسطة طائرات F-16 وكرا لداعش في وادي زغيتون ضمن قيادة عمليات كركوك، فيما أكدت الاستخبارات العسكرية مقتل عدد من إرهابي داعش في العملية. إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء عن صدور أمر قبض وتحرر بحق وزير النقل الأسبق كاظم الحمامي، مضيفة أن الوزير نقل ونسب موظفين في كل من أسبانيا والسويد وتونس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجوية العراقية في تلك الدول. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني خلال استقباله السفير الإيراني ببغداد محمد كاظم آل صادق منهج العراق الثابت الداعي إلى الشراكة والتنسيق بين دول المنطقة، وشهد اللقاء التباحث في تعزيز التعاون المشترك وتنمية التبادل بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام وتسهيل تفويج الزائرين القادمين إلى كربلاء المقدسة. من جانبه، نقل السفير الإيراني تأكيدات القيادة الإيرانية رغبتها في توسيعة التعاون الثنائي ودعم التواصل، فضلا عن مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم. على صعيد ذي صلة، تستعد الحدود العراقية الإيرانية لاستقبال أكبر تحشد جماهيري للدخول للعراق من الجمهورية الإسلامية لزيارة الأربعين. وأعلن مدير عام الطرق والنقل البري في محافظة كرمانشاه غرب إيران البدء بتركيب 23 بوابة جديدة في معبر خسرو الحدودي عند مدخل الأراضي العراقية في المنذرية، من أجل تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني في معبر خسرو الحدودي عند مدخل الأراضي العراقية. إلى ذلك، كشفت المتحدثة باسم وزارة النقل العراقية شذا راضي اليوم الأربعاء عن استعدادات وتحضيرات قامت بها الوزارة للزيارة الأربعينية، مبينة أنه تم تجهيز 700 حافلة و11 قطارا و150 شاحنة، بالإضافة إلى استنفار مئات المركبات بهذا الخصوص لتفويج زوار الأربعينية إلى مدينة كربلاء المقدسة، ومن ثم إعادتهم إلى محافظاتهم. على قدم وساق تسير الإجراءات والاستعدادات لاستقبال الزائرين واستضافتهم ونقلهم بين الجهات الرسمية والشعبية بين البلدين الشقيقين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس. القوات الأمريكية ترسل قافلة تعزيزات عسكرية إلى قواعدها في دير الزور شرقي سوريا. الاتحاد الأفريقي يرفض فكرة استخدام القوة واللجوء إلى التدخل العسكري في النيجر. وإلى التفاصيل. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي وفرت الحراسة للمستوطنين الذين قاموا بطقوس تلمودية وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد. ويأتي ذلك فيما تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية. ومع تصاعد وتيرة الاقتحامات والتضييق على الفلسطينيين يواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية بما فيها موجة الأعياد اليهودية المقبلة. للمزيد حول اقتحامات الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي نستمع إلى التقرير التالي.
هو السيناريو العدواني اليومي الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة، قتل واعتقالات ومداهمات. شرطة الاحتلال وفرت الحماية الأمنية المشددة للمستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد. فمنذ ساعات الصباح الباكر نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين. وفي القدس أيضا داهمت قوات صهيونية عدة أحياء واعتقلت شابين فلسطينيين. قوات الاحتلال أغلقت أيضا المسجد الإبراهيمي في الخليل ومنعت رفع الأذان والمصلين من دخول المسجد بحجة الأعياد اليهودية. وفي نابلس اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية تأمينا لدخول المستوطنين منطقة قبر يوسف وإقامة طقوس تلمودية. وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات واسعة بين شبان فلسطينيين والقوات المقتحمة، فأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز السام المسيل للدموع. في المقابل ألقى الشبان الفلسطينيون عبوات ناسفة محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال. وفي نابلس أيضا فجرت قوات الاحتلال شقة سكنية لعائلة الفلسطيني عبد الله أبو شلال، ما أدى إلى تضرر مبنيين آخرين وشهدت أعمدة الدخان تصاعد من الأبنية بعد التفجير. من جهة أخرى زعم جيش الاحتلال تدمير مختبر لتصنيع المتفجرات ومستودع للعبوات الناسفة في مخيم بلاطة يحتويان على 15 عبوة جاهزة للاستخدام. وعلى إثر ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين خلال المواجهات المندلعة في مخيم بلاطة، بينما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من التعامل مع المصابين واعتادت عليها. وفي جنين اقتحمت آليات الاحتلال أحياء المدينة وداهمت حي الجابريات واعتقلت 3 شبان بعد مداهمة منازل ذويهم. وبالتزامن اقتحمت القوات الإسرائيلية برقين ومثلث الشهداء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة.
أعلنت مصادر فلسطينية إصابة عدد من المواطنين في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد اقتحامها المنطقة الشرقية في نابلس. وأفادت المصادر بأن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت المنطقة الشرقية ترافقها جرافتان لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، مشيرة إلى أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق بقنابل الغاز السام المسيل للدموع. ووفق مصادر عبرية فأن تبادلا لأطلاق النار جرى بين القوات الإسرائيلية ومقاومين خلال تأمين اقتحام قبر يوسف، فيما أعلن سرايا القدس أن أفرادها تمكنوا من تفجير عدد من العبوات في آليات الاحتلال. عادت سفينة كسر الحصار حنظلة التي ينظمها تحالف أسطول الحرية إلى العاصمة النرويجية أوسلو بعد انتهاء المرحلة الأولى من مبادرتها لكسر الحصار عن غزة. وزارت حنظلة على مدار الشهرين الماضيين 12 ميناء في عدد من الدول الأوروبية حاملة العلم الفلسطيني ورسالة للعالم أجمع أنه آن الأوان لإنهاء جريمة الحصار المفروض ظلما على غزة. وخلال توقفها في كل هذه الموانئ تم تنظيم حملات للتوعية حول الحصار المفروض على القطاع وحول تداعياته على الفلسطينيين عموما، مع التركيز على أثار الحصار الكارثية على أطفال غزة. على صعيد آخر، تتواصل الاحتجاجات على استمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة، حيث نظم مجموعة من الأطفال وقفة في ميناء غزة للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال على الفلسطينيين ومضايقاته للصيادين الفلسطينيين. تفاصيل أوفى والتقرير التالي.
يزن وعمر ليسوا هنا من أجل النزهة، فلا متسع للترف عند أطفال قطاع غزة الذين يضطرون للعمل مع آبائهم لتوفير مصروفهم اليومي في ظل الحصار الذي زاد من نسبة الفقر وارتسم ظلمه على وجوه أبناء هذا الصياد.
حصار خانق جدا، يعني الوضع صعب صعب جدا، يعني ما فيش مجال إن نجيب رزقتنا، يعني حتى حصار في البحر، يعني بنروح على رزقتنا، اضطرات بلحقنا على رزقتنا.
نفسنا نعيش، سيبونا حالنا بأمان سعادة وكل شيء، سيبونا حالنا.
في هذه الأيام يتجهز الأطفال للذهاب للمدارس فيشترون الحقائب والقرطاسية والملابس، بينما يزن وعمر فيساعدان والدهم في غزل شباك الصيد ليجدوا ما يأكلوه في آخر اليوم.
جاء اشتغل مع أبوي، جاء من معاه ساعده في الشغل، اتمنى نعيش زي باقي الأطفال، بس اليهود مش سايبيننا، كيفنا نعيش احنا؟ كيفنا نتعلم؟ كيفنا نجتهد؟
وبينما يطرح يزن سؤاله، كان أقرانه ينظمون وقفة احتجاجية في ميناء غزة ليسألوا العالم عن حقوقهم المسلوبة.
احنا مننا مش من الطيارات، وطول الليل قصف وحرب ومنعرفش ننام، الكهرباء 24 ساعة قاطعة، وكمان شبابنا بيتحصروا 24 ساعة، واحنا كمان نفسنا نعيش زي الاولاد البرة. يا رب ناخد حقنا من الاحتلال الاسرائيلي.
لما هذا الحصار رح يضل؟ احنا ما نروح نشوف القدس، خلاص خلونا ارحمونا.
مصير يزن وعمر ينتظر الآلاف في ظل استمرار الحصار، فالاحتلال يعدم الطفولة في فلسطين عن سابق تخطيط وإصرار.
17 عاما ولدت فيها أجيال وتسلمت أجيال جديدة وجع الحصار الذي لا زال المجتمع الدولي يغض البصر عنه، بينما يخط فصلا جديدا من فصول حقوق الإنسان التي لا تطبق على الإنسان حينما يكون على الأرض الفلسطينية.
أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة أن زيارة اللجنة البرلمانية الإيرانية إلى سوريا ولبنان كانت مثمرة، حيث تم خلالها بحث إزالة العقبات القائمة أمام تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين طهران ودمشق، كما تم بحث آخر الأوضاع في لبنان. وقال جلال زادة: تابعنا الاتفاقات المبرمة بين السلطات الإيرانية والسورية خلال زيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى سوريا قبل بضعة أشهر، كما نتابع إزالة العقبات القائمة أمام تنفيذ الاتفاقات. أرسلت القوات الأمريكية قافلة تعزيزات قوامها 50 آلية عسكرية إلى قواعدها في محافظة دير الزور شرقي سوريا. وقالت مصادر ميدانية أن أمريكا زادت من وتيرة تعزيز قواتها في الأراضي السورية في الفترة الأخيرة، خاصة في المناطق الزاخرة بالنفط مثل حق العمر وكونيكو، موضحة أن التعزيزات الأمريكية في ريف دير الزور وريف الحسكة تشمل التعزيزات الدفاعية والهجومية. وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية بعد كشف مخططها لتجنيد العشائر العربية في محافظة دير الزور من أجل إثارة الفتنة والقتال مع الجيش السوري، باشرت بتعزيز تواجد قواتها في تلك المناطق. أصدرت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في القاهرة في اختتام اجتماعها في القاهرة بيان ختامي ركز على تعزيز الدور العربي لتسوية الأزمة السورية بناء على مخرجات اجتماع عمان التشاوري، حيث أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
للمرة الأولى منذ عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، تحاول الأخيرة الانتقال بعملها إلى المضمار العملي الذي أعلن عنه في قمة جدة الفائتة للانخراط في مسار الحل السياسي للأزمة السورية. ولأجل هذا الهدف عقدت لجنة الاتصال العربية اجتماعا في القاهرة بشأن سوريا، ضم وزراء خارجية سوريا ومصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية. البيان الختامي للقاء السياسي الأول الذي عقد بحضور وزير الخارجية فيصل المقداد أكد صراحة أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، مطالبا بخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من سوريا وفق أحكام القانون الدولي وعلى نحو يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة ويحفظ أمن سوريا والمنطقة.
التأكيد على المسلمات المرتبطة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية والمؤسسات السورية واستعادة تفاعل سوريا سواء في الإطار الإقليمي أو الإطار الدولي.
ملف اللاجئين السوريين كذلك خيم على لقاءات الاجتماع، حيث شدد المشاركون على توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة لهم من أجل التنظيم والتسهيل للعودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم. كما رحب المشاركون بإعلان الحكومة السورية والأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مع التركيز على أهمية تكثيف العمل مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة من أجل تسريع تنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر. وفي الوقت الذي يشهد فيه مسار الحل السياسي في سوريا جمودا ممزوجا بتسخين أمريكي في الميدان شرقية وشمالية سوريا ومحاولات غربية للضغط على الدول العربية لعدم اتخاذ خطوات سياسية للانفتاح على دمشق، تقول مصادر مطلعة أن أجواء إيجابية رافقت الاجتماع الوزاري العربي، حيث بدا أن الدول العربية المشاركة أرادت أن يكون تحركها جماعيا وليس فرديا، وذلك لإيصال رسائل إيجابية للغرب بضرورة الإسراع في معالجة الأزمة السورية ورفع العقوبات لما تسببه من تداعيات كارثية على الشعب السوري.
أكد وزير النقل في حكومة الإنقاذ اليمني عبد الوهاب الدرة استمرار تحالف العدوان في تأخير دخول السفن إلى ميناء الحديدة وعرقلة توسيع الرحلات الجوية. وقال الدرة إن الأمم المتحدة لم تلتزم باتفاق توفير المعدات الضرورية في الحديدة بعد تعرضه للقصف، مضيفا أنه لا مبرر لاستمرار التفتيش في جيبوتي نظرا إلى أن السفن تأتي من موانئ دول العدوان، الأمر الذي يؤدي لتأخير دخول السفن إلى ميناء الحديدة ويضاعف التكاليف. واحتجت وزارة النقل اليمنية اليوم على توقيع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع مرتزقة العدوان بشأن التأمين البحري على السفن، وطالبت بخفض كلفة التأمين في جميع الموانئ اليمنية. ارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس يومي الاثنين والثلاثاء إلى 55 قتيلا و 146 جريحا، واندلع القتال مساء الاثنين الماضي بعد احتجاز قوة الردع الخاصة التي تسيطر على مطار معتيقة بطرابلس. قائد اللواء 444 محمود حمزة عندما كان يقوم بإجراءات السفر، فيما أعلنت مصادر أنه تم تسليم حمزة لقوة محايدة بعد اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة مع قادة عسكريين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول أن بلاده ستستخدم الأموال المحررة في تعزيز الإنتاج الداخلي. إيران تعتبر السعودية بلد إسلامي صديق وتقول إن التعاون مع الرياض هو استراتيجي. القوات العراقية تعلن ضربة جوية ثانية تستهدف مسلحي داعش بمحافظة كركوك. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج، إذ نواصل استعراضنا لبعض من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية التي أنتجت حول واقعة كربلاء سنة 61 للهجرة. وقد تطرقنا في الحلقة الماضية من هذا البرنامج إلى مسلسل المختار الثقفي، ونتابع الحديث عنه في هذه الحلقة أيضا من خلال التعرف على الأبعاد الفنية الأخرى للمسلسل، إضافة إلى بعض من الممثلين والشخصيات المؤثرة الأخرى التي ظهرت في هذه المجموعة التلفزيونية. كما نتعرف بشيء من التفصيل على أحد أبرز الممثلين في هذا المسلسل، وهو فرهاد أصلاني الذي قام بأداء دور ابن زياد والي الكوفة، ونواصل الحديث عن تاريخ السينما الإيرانية في الفقرة المخصصة له. وفي النهاية سنستمع إلى مقطع آخر من المقطوعات الموسيقية التي تم إنتاجها لمسلسل المختار الثقفي. أيها الأكارم، من ميزات مسلسل المختار الثقفي هو طبيعة الحوارات ونص السيناريو الذي شارك في تأليفه المخرج داود ميرباقري نفسه، إضافة إلى حسن باقري الذي قام بأداء دور بطولي فيه هو دور إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي، إذ يجد المتابع لحوارات مسلسل المختار الثقفي أنها تتنوع بين الحوار باللهجة الفصيحة أحيانا كثيرة، متضمنة أمثالا فارسية بهدف بلاغة التعبير وطبيعة حاجة المتلقي الفارسي، وأحيانا أخرى تخرج النصوص والحوارات عن اللهجة الفصيحة لتكون قريبة جدا إلى اللهجة المحلية، فيأنس المتابع الفارسي إلى النص ولا يستغرب منه. إلا أن بعض المهتمين بالشؤون السينمائية اعتبروا هذا الأمر ضعفا في حوارات المسلسل، فذهبوا إلى أن مسلسل المختار الثقفي وإن لم يكن متقدما من ناحية السيناريو عن الأعمال الأخرى التي أخرجها داود ميرباقري مثل مسلسل الإمام علي عليه السلام، إلا أنه بلا شك شكل قفزة نوعية في المجال الفني والتقني والمشاهد القتالية الخاصة وتصميم الملابس والإكسسوارات والديكورات. على سبيل المثال، في شارة البداية للمسلسل نجد إبداعا في التطرق إلى الموضوع، حيث تجعل المشاهد متلهفا بانتظار مشاهدة المسلسل. شارة فنية جذابة تبدأ مع صوت مشق السيف، إذ تكتحل نواظر المشاهدين بكتابة الآية 27 والمئتين من سورة الشعراء وبخط جميل يسمى بالمعلى، كما أن مشهد رمي الإمام الحسين عليه السلام للدماء نحو السماء في شارة البداية هو الآخر يحمل أكثر من دلالة للمشاهد. أما استخدام صوت امرأة في شارة المسلسل فقد أشكل عليه البعض، فبالرغم من أنه صوت غير مطرب إلا أنه ربما يفتح المجال أمام أعمال قادمة تتوجه نحو استخدام صوت المرأة في الأفلام بذريعة ما أسس له مسلسل ضخم حرفي بمستوى مسلسل المختار الثقفي. تحكي المشاهد الأولى للمسلسل الظروف الزمنية والمكانية بشكل جميل، حيث يصور المختار وأصحابه الذين يعملون في الأراضي الزراعية لكسب لقمة العيش، ومن جانب آخر يصور المسلسل مظلومية الإمام الحسين بن علي عليه السلام والقلة القليلة من أصحابه، بالإضافة إلى كيان أبي عمرة القائد الإيراني الذي شارك في انتقام المختار الثقفي من قتلة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، ومن أبرزهم الشمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد، وقتل من قبل خيالة جيش مصعب بن الزبير.
بمشاس یک ارزن غیرت ذخیره داشتی به سرت را پیش مرگ خود نمی کردی. او جوان است با هزار رویا در سر، تو برای مردن سزاوارتری، گرچه پسرت هم زنده بودنش آفت. خفه شو عجم مجوز، امروز به جرم همه خونهایی که از ما ریخته ای سر نکبتت را پیش کش پدرم می کنم.
لا شك أن نجاح المسلسل أيها الأكارم في التأثير على المشاهدين واستقطابهم حتى بعد سنوات عدة من إنتاجه وبثه من مختلف القنوات رهن بعوامل عدة، من أبرزها وأهمها أداء الممثلين. وقد شهد مسلسل المختار الثقفي حضور نجوم لامعة في السينما الإيرانية الذين قدموا ما بوسعهم وعملوا انطلاقا من واجبهم الإنساني والديني وحبهم للإمام الحسين عليه السلام. لقد برز في هذا المسلسل العظيم نجم الممثل الإيراني فريبورز عربنيا المؤدي لدور أبي إسحاق المختار الثقفي، حيث ظهر في المسلسل بكل قوة وأثبت جدارته في تمثيل شخصية المختار الثقفي الذي اعتبر إسهامه في هذا العمل الرائع انتحارا حرفيا عن وعيه لما يعيشه الممثل من تبعات وتداعيات إثر قيامه بتمثيل شخصية كبيرة مثل المختار الثقفي، إلا أنه يعرب عن بالغ سروره أن جهده وتضحيته في هذا المسلسل لم يذهب سدى، وهو راض جدا عن دوره وأدائه في المسلسل. إن الدافع وراء قيام فريبورز عربنيا بأداء دور المختار الثقفي لم يكن دافعا ماديا، فقد أكد أن المؤدي لمثل هكذا أدوار ليس فقط لا يجني أجر عمله المادي كاملا، بل إنه سيخسر المقترحات القادمة، وعليه فإن العمل وأداء الدور في مثل هكذا مسلسلات يجب أن يكون من منطلق إيماني ودافع إنساني.
میخواهم به مسافة تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را میبینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد علی از دست این جماعت سر به سجود آی خان و به ظاهر متدین. یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
مستمعين الكرام، إلى دور آخر ترسخ في ذهن المشاهد في مسلسل المختار الثقافي، إنه دور ابن مرجانة عبيد الله بن زياد، والذي قام بأداء دوره الممثل القدير فرهاد أصلاني، والذي حاز على شهرة واسعة بعد مشاركته في هذه الرائعة في الدور الذي أداه بإتقان دور ابن زياد. لقد استطاع الفنان الإيراني فرهاد أصلاني أن يؤدي هذا الدور الذي يعتبر أحد أسوأ شخصيات المسلسل بإتقان ومهنية كبيرة. حول الدوافع التي تشكلت في الممثل للقيام بأداء دور ابن مرجانة في مسلسل المختار الثقافي، يقول فرهاد أصلاني: لقد قمت بالبحث كثيرا قبل القيام بهذا الدور، وقررت قبل البدء في التمثيل أن أخترع صوتا خاصا لهذه الشخصية، وقد وافق على ذلك السيد مير باقري مخرج المسلسل. يضيف أصلاني: لقد كانت لدي فرصة شهر حتى أقوم ببحث شامل حول هذا الدور، وقد اطلعت على القصة من مصادر تاريخية مختلفة، وساعدني البحث التاريخي على أن أحس بهذه الشخصية. يقول: أنا لم أكن أحفظ الحوارات، بل كنت أعيشها وأحس بها. ولفت فرهاد أصلاني إلى أنه كان مؤمنا بشيء معين في شخصية ابن زياد، وهو أن ظاهره يختلف عن باطنه، حيث إنه كان مدمرا من الداخل ولكنه يظهر السرور في الخارج. أحد الأمثلة على ذلك كان المشهد الذي يموت فيه أهم قادته فيشرع في الضحك. كان هذا البعد من أبعاد شخصيته صعبا إلى حد ما بحسب الممثل.
اوف بر این همه حماقت و رذالت مردک دمدمی مزاج عیاش گندش را در آورده. تا حسین زنده بود پا روی خرخره من داشت که حسین را بکش، حسین را بکش. حال که حسین کشته شده احساس ندامت و پشیمانی میکند. مردک بوزینه پرست سر به هوا، پیش قاضی و ملق بازی. جوانک ابله هر چرا که من رشتم میخواهد به توصیه ریش سفیدی صلوات نشخار کن پشت کند. الاغ یک جو از هوش ذکاوت معاویه به ارث نبرده.
چه نوشته که این همه خودخوری میکنی؟
چه نوشته؟ حکم قتل خودش را به دست نالایق خودش مهر کرده. بخوان نوشته بی معطلی مختار ثقفی را از زندان آزاد کن. چرا؟ چون به گواهی پسر عمر ابن خطاب مختار در حوادث کوفه دخالتی نداشته.
وبخصوص صعوبة أداء دور ابن زياد، وهو أحد أكثر الأشخاص المكروهين في التاريخ بحيث يجلب كره الناس نحو الممثل، يقول فرهاد أصلاني: بهذه الرؤية فلم يقبل أي ممثل بالقيام بهذه الشخصية، نظرا إلى أنها شخصية سيئة فإن أبعاد القصة ما كان لها أن تكتمل. ثم إن اعتقادات الممثل ورؤيته للعالم لا يجب أن تدخل في تأديته للدور السينمائي. أما فيما يخص الناس فيمكننا القول إنه من المؤكد أن الشخصية شخصية سيئة، ولكن مع ذلك استطاع الناس أن يتعاملوا معها في المسلسل، وأعتقد أن تأديتها كانت ناجحة. أيها الأكارم، نواصل تعرفنا أكثر على الممثل فرهاد أصلاني في الفقرة التالية من نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
الفنان فرهاد أصلاني من مواليد محافظة كردستان عام 1966، درس الإخراج والتمثيل وتخرج من معهد الفنون الجميلة عام 1990. بدأ مشواره الفني بأداء التمثيليات الإذاعية، أدى أول دور تمثيلي في التلفزيون عام 1993 في مسلسل الجيران، حيث ظهر بدور بائع خضار. وكان أول ظهور سينمائي لفرهاد أصلاني عام 1994 في فيلم صاحبة الوشاح الأزرق للمخرجة رخشان بني اعتماد، من الأفلام التي شارك فيها آسمان بور ستارة، أي سماء مليئة بالنجوم، باشكاه سري، أي النادي السري، روسرية آبي، صاحبة الوشاح الأزرق، كما شارك في عدة مسلسلات تلفزيونية منها مختار نامة، أي المختار الثقفي، آشباز باشي، غيرة الطاهي، راهب بايان، طريق بلا نهاية، وفاء، حب لا يموت، كيف إنجليسي، الحقيبة البريطانية، ومسلسل الإمام علي عليه السلام. أهلا بكم أيها الأفاضل. لم يقتصر تأثير مسلسل المختار الثقافي على جمهور مشاهديه من خلال التفاعل معه ومتابعته لأكثر من مرة، فقد كان العمل في هذا المسلسل تاركا أثره الروحي والمعنوي على العاملين فيه. فقد كشف رضا أستاذي مدير العلاقات العامة لمسلسل المختار الثقافي عن تفاعل العاملين والممثلين مع مجريات أحداث المسلسل قائلا: أثناء العمل كنا نشاهد الكثيرين من العاملين والممثلين خلف كواليس المسلسل لا يمتلكون أنفسهم، فيجهشون بالبكاء لما حدث من جرائم بحق الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته. وأضاف أستاذي: لازلت أتذكر تأثر جمع كثير بمشهد سحب القراط من أذن الفتاة البريئة. وفي جانب آخر من حديثه لفت أستاذي إلى أن المختار ذو شخصية متعددة، وهذا ما يدعو المشاهد ليتمعن أكثر في مجريات الأحداث حتى ينال الحظ الأوفر من متابعته لهذا المسلسل. أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل التأمل في آراء أبرز الممثلين المشاركين في مسلسل المختار الثقفي، حيث نتوقف هنا عند ممثل دور إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي وهو حسن باقري الذي ساهم في كتابة سيناريو مسلسل المختار الثقفي. في إحدى المقابلات التي أجريت معه تحدث حول سيناريو المسلسل وقال: لو قمت بكتابة السيناريو مرة أخرى لقمت بخلاصته ليعرض في 25 حلقة. هذا وقد اعتبر العمل في هذا المسلسل فرصة ثمينة للكتابة في عمل كلاسيكي ضخم وبأبعاد واسعة إلى جانب المخرج السينمائي الكبير داود ميرباقري. وأضاف: إن قيامي بدور تمثيلي غامض يحمل أكثر من دلالة في مسلسل المختار الثقافي، وقد وفر لي الفرصة لتقييم أدائي في فن التمثيل وأن أتعرف من جديد أكثر فأكثر على عالم التمثيل.
او تنهای علی را با همه وجود لمس کرد. میخواست به جایی برسد که وقتی در کنار علی میستند علی بگوید نیاز به لشکر ندارم، عباس برای من به اندازه یک لشکر است. آن ایام ما بچه سال بودیم، زیاد به حساب نمی آمدیم. عباس از این موضوع خیلی ناراحت بود، بالاخره هم طاقت نیاورد. یک روز جلوی پدرم مالک ایستاد و جفت پاها را کرد در یک کفش که مالک باید امروز مرا هم با خودت به میدان ببری. پدرم خندید. عباس عصبانی تر شد و مثل شیر قرید که مالک خیال میکنی از تو کمترم؟ حاضرم با تو مسابقه بدهم، اگر بردم مرا با خودت ببر.
بالرغم من أن مسلسل المختار الثقافي قد مهد الطريق أمام المنتجين والسينمائيين للأعمال القادمة، إلا أن ممثل دور إبراهيم بن مالك الأشتر يرى أن أبواب النقد مفتوحة أمام مسلسل المختار باعتباره جسد حركة حديثة في طريق الأعمال التاريخية الدينية، وهذا من شأنه وضع المتلقي المشاهد أمام تحديات وأسئلة كثيرة يبحث عن ردود لها. يؤكد حسن باقري أن دراما مسلسل المختار الثقفي دراما حركية تدور حول شخصية المختار الثقفي الذي لا تستقر روحه، وهي تسعى للتحليق عاليا في قمم الكمال والمعرفة ليطوي منعطفات ودهاليز كثيرة ليعد نفسه لخوض معركة مع النفس الأمارة أولا ثم شياطين الإنس، فقد هذب روحه ورسخ من عقيدته ليسير في أداء واجبه الشرعي مهما كلفه الأمر، وهو الانتقام من قتلة أشرف خلق الله الحسين بن علي عليهما السلام.
ريشه شك در جهل است. چرا خطر کردی به دیدار ما آمدی؟ این که لباس عوض کرده ای تو را نشناسند ترفند بچگانه است، چون می دانم جاسوسان پسر مرجانه چشم عقاب دارند و شامه سگ.
مثل خود ما. پسر مرجان آراغ بزند ما صدایش را میشنویم. در ازای خدمتی که به ما میکنی چه میخوایی؟
بحسب رأي كاتب سيناريو مسلسل المختار الثقافي، فإن سعي المسلسل نحو إثبات حقانية المظلوم وسحب البساط من تحت الظالم من خلال تضخيمه وتضخيم جرائمه لا يأتي في بعض الأحيان إلا بنتائج عكسية، فهو يرى أن العدل والظلم يجب أن يكون بحيث يسبب إشكالية للمتلقي للتمييز بينهما، فيرى نفسه أمام تحد واضح، وهذا ما يؤدي إلى حدوث حالة من الرغبة والشغف ليتفاعل مع مجريات الدراما. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول الشخصيات سلبا أو إيجابا فهو عامل من عوامل ضعف التأثير على المتلقين.
من تاريخ السينما الإيرانية.
حياكم الله أيها الأفاضل. بعد اندلاع الحرب المفروضة على إيران وتوجه السينما الإيرانية لإنتاج الأفلام حول مواضيع الحرب والأجواء الغالبة عليها، فقد عملت مختلف الجهات الرسمية مثل مؤسسة فارابي والحوزة الفنية التابعة لمنظمة الإعلان الإسلامي ومركز التنمية للسينما التجريبية وغيرها على إنتاج الأفلام الحربية ودعمها. في هذه الفترة أنتجت الأفلام الحربية ضمن أحد الأنواع الثلاثة، إما حول عمليات الكوماندوز داخل أراضي العدو مثل فيلم بايغوه جهنمي أي المعسكر الجهنمي ببطولة فرامارس قريبيان وجمشيد هاشمبور، أو المهام والعمليات التي كانت تقوم بها قوات الحرس الثوري مثل فيلم زورق نحو الساحل. والنوع الثالث من الأفلام هو ما تركته الحرب من تداعيات وآثار. كان على الأفلام التي تتناول هكذا مواضيع أن تجتاز المراحل التالية: المصادقة على سيناريو الفيلم، تحديد مستوى الفيلم وتقييمه من الناحية الاقتصادية، الحماية المالية التي يحتاج إليها إنتاج الفيلم، المشاركة في مهرجان فجر، وإحراز المكانة المتقدمة فيه. لقد شهدت هذه الفترة حضور أول الأفلام السينمائية لما بعد الثورة الإسلامية والتي يتم عرضها في المهرجانات السينمائية الغربية مثل فيلم جدهاي سارد أي الطرق الباردة، وبعد ذلك فيلم ناخد خورشيد أي القبطان خورشيد لناصر تقوائي عام 1986، حيث نال الأخير جائزة الفهد البرونزية من مهرجان لوكارنو.
أيها الأكارم، استمعتم إلى هذه الفقرة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. وفي الختام أيها الأكارم، مع مقطوعة أخرى من المقاطع الموسيقية لمسلسل المختار الثقافية، وهي من إنجازات الفنان والموسيقار الإيراني الشاب أمير توسلي. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نتمنى لكم كل خير، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: إيحاءات من عاشوراء.